هو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب من أهم كتب هذا الصحيح، وهو كتاب الفتن. فنقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. من الفتن التي تنزل بهذه الأمة أن يتولى قيادتها أغيلمة وسفهاء. وهذا وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب الفتن، وما سيروي تحت هذه الترجمة من حديث. فالفتن التي تنزل بالأمة متنوعة ومختلفة، ومن أعظمها فتنة أن يتولى قيادة الأمور ويمسك بزمام الأمور من ليس لها بأهل، ومن لم يكن عنده حكمة بل عنده ظلم وطغيان، وعنده حب للذات وعدوان، وعنده طيش وعدم حكمة. وهذا من أقوى أسباب هلاك الأمة وضياعها، إذ يمسك بزمامها من ليس أهلا، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله السائل: متى الساعة؟ يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر عموما أو خصوصا، والمراد به الأمر العام، أمر الأمة، أمر البلاد والعباد في شؤونهم الدينية والدنيوية. فإذا كان زمامهم وخطامهم بيد الأغيلمة السفهاء، فهذا أول أسباب الهلاك. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. وهذا اللفظ سيأتي قريب منه لفظ الباب، لفظ حديث الباب قريب من هذا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي البصري، قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد، يعني ابن أمية بن عبد شمس الأموي، قال: أخبرني جدي، وهو سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو بن سعيد ابن أمية ابن العاص، ابن العاص، وهو جد الراوي عنه عمرو بن يحيى، يقول: كنت جالسا مع أبي هريرة، أي أن سعيد بن عمرو كان جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، وهو مروان بن معاوية، مروان بن الحكم الأموي العبشمي. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق، الصادق في حديثه، المصدوق عند ربه، المصدق من المؤمنين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة، غلمة غلام مفردها أغيلمة كما في الترجمة جمع أغيلمة مفردها أغيلم، والأغيلم تصغير غلام، وكذلك غليم، غلام أغيلم وغلام غليم وأغيلم. وهذا يدل على تحقير أمره وتسفيه رأيه، ويؤكد ذلك أيضا كما في الترجمة بأنهم سفهاء. وقد ورد هذا الحديث عند أحمد والنسائي: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء، يعني إن لم يكن لفظ السفهاء واردا في حديث الباب إلا أنه أشار إليه في الترجمة، وهي كما ذكرنا في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي. قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. الغلمة والأغيلمة هم الصبيان. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، حيث يكونون سبب هلاك الأمة. ومروان يلعن هذا اللعن ولا يدري أنهم من بنيه وبني عمه، وهذا زيادة في الحجة على أولئك الذين تسلطوا وتشبثوا بهذه الإمارة وتسلطوا على الأمة بسفاهة وطيش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، يعني لو شئت أن أسمي هؤلاء الغلمة وأنهم بني فلان أو بنو فلان وبنو فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي، عمرو بن يحيى يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حينما تسلطوا، حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. هذا الحديث كما ذكرنا ورد بلفظ: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش، وهؤلاء الأغيلمة والغلمة والغلمان هم الصبيان. والصبيان هنا ليس بمعنى أنهم صغار السن، بل الصبي والغليم والغليم يطلق أيضا على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما، يعني يقال فلان صبي أو غلام أو غليم أو أغيلم، وإن كان كبيرا محتلما إلا أنه يطلق عليه إذا كان ضعيف العقل والتدبير وضعيف الدين وإن كان محتلما. وهذا المعنى المراد في هذه الترجمة والحديث، المراد أنهم ضعاف العقول والتدبير والدين، ضعاف العقول والتدبير والسياسة والقيادة للأمة وفي دينهم أيضا. فإن هؤلاء المشار إليهم من بني أمية لم يكن منهم واحد أميرا وهو دون البلوغ، بل كانوا كبار السن لكنهم صغار العقول، ضعاف العقول، ضعاف التدبير، ضعاف الدين. ولذلك روى أبو هريرة وقد روي مرفوعا أو موقوفا عنه أو عليه قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، لأنهم يأمرونكم في الدين بالمعاصي والبدع. إن أطعتموهم هلكتم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم بإزهاق أرواحكم ونفوسكم وبإذهاب أموالكم أو بهما معا. إن أطعتموهم في أوامرهم، وهم قليل العقل سفهاء العقول قليل الدين، لو أطعتوهم أهلكوكم في الدين. وإن عصيتموهم ولم تطيعوهم في أوامرهم المخالفة للدين أهلكوكم، بأن يقتلوكم أو بأن يذهبوا بأموالكم أو بهما معا، أي بأخذ أموالكم وتقتيلكم. وعند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي بالسوق وهو يقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، يعني لا تطل في عمري حتى أدرك سنة 60 حيث يتأمر ويتولى الصبيان. وفي هذا بيان بأن المراد من قوله في هذا الحديث أغيلمة أو غلمة أو غلمان سفهاء، المراد أنهم غلمان في عقولهم، صبيان في تفكيرهم، غلمان لا يحسنون التدبير ولا العقل ولا أمور الدين. فكان أبو هريرة يقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، أو لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، يعني لا أبقى حيا حتى أصل إلى سنة 60 حيث يتولى الصبيان. وكان في سنة 60 واليا يزيد بن معاوية، وبقي أميرا حتى سنة 64، ثم تولى من بعده ولده معاوية ابن يزيد، وكانت الإمارة بيد هؤلاء السفهاء الذين يفسدون على الأمة دينهم ويفسدون على الأمة أمر دنياهم، حيث كانوا يستأثرون بالدنيا وكانوا يطيشون في أفكارهم وأفعالهم. ولذلك لما روى ذلك أبو هريرة بين يدي مروان بن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس الأمير، فقال: لعنة الله عليهم غلمة، أي لعنة الله على هؤلاء الغلمان الذين يكونون سبب هلاك الأمة، هلاك الأمة على يدي هؤلاء الغلمان الذين هم من قريش، يعني فيهم بعض صفات الإمارة وهي كونهم من قريش، وتخلفت عنهم بعضها كالحكمة والعقل والديانة والحرص على قيادة الأمة والخروج بها إلى المنزلة اللائقة لها وبها في قيادة الدنيا، حيث كانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حتى وصلت إلى أولئك الأغيلمة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعرف أسماء هؤلاء، ولذلك يقول: لو شئت أن أقول، أي أن هؤلاء الغلمة الذين هم من قريش الذين سيكونون سبب هلاك الأمة، كان يعرف أسماءهم ويعرف من هم وبنو من هم. يقول: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. وهذا من العلم الذي ادخره أبو هريرة، أو من الجراب الذي احتفظ به أبو هريرة فلم يخرجه ولم يحدث به الناس، حيث قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، أو جرابين، أما أحدهما فقد بثثته ونشرته وعلمته الناس، وأما الآخر فاحتفظت به لنفسي ولم أحدث به، لأنني لو حدثت به لقطع هذا البلعوم، أي لقتل رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قلنا من العلم الذي احتفظ به، أو من الجراب الذي حفظه أبو هريرة ولم يحدث به. فليس كل ما يعلم ويعرف يقال، ما لم يكن الناس في حاجة إليه من جهة العقائد والعبادات، أو من جهة المعاملات التي لا يترتب عليها مفاسد ولا يترتب عليها فتن. فخاف أبو هريرة أن يحدث بهذه الأحاديث التي منها علمه بأسماء هؤلاء الغلمان من قريش السفهاء الذين سيكونون سبب هلاك الأمة، كما ذكرنا بسبب طيشهم وسفههم وبسبب حبهم للدنيا وإعراضهم عن إصلاح أمور الدين. فلو سماهم وهم أمراء متسلطون لكان الفساد أعظم من مجرد بقائهم، فلذلك خاف أن يسميهم وأن يذكرهم فيكون ذلك سبب خروج الناس عليهم وسبب وضع السيف في الأمة، ولذلك لم يحدث بذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو بن يحيى: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حينما تسلطوا، وحينما صار الأمر إليهم حين ملكوا الشام، أي تسلطوا على الشام بعد معاوية ومروان، حتى جاء يزيد بن معاوية ومعاوية ابن يزيد. يقول: فكان جدي إذا رآهم غلمانا أحداثا، الأحداث الصغير، الحدث الصغير والغلام الصبي، وهو يراد به السفيه العقل والرأي، فكان يقول: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يعني عسى أن يكون هؤلاء السفهاء الأحلام الغلمان الأحداث الذين ملكوا الشام أن يكونوا من أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فكان يقول: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم، أي أنت أعلم بتأويل الحديث وبتوقيع الحديث، وهذه من الأمور التي تغيب عن كثير من الناس، أن تفسير الأحاديث وتوقيعها على الواقع ليس لكل أحد، بل لأهل العلم والرأي، لأهل العلم والحلم والرأي والخبرة والتجربة، ليس لأي أحد أن يستل الآيات والأحاديث ويستدل بها ويوقعها على واقع يعيش فيه، لأن الواقع يتغير، الواقع يتبدل. فلو أنه وقع أدلة على واقع رآها مناسبة ثم تغير ذلك لعله أن يرجع عن رأيه، لا يتكلم في هذه القضايا الكبرى وهذه المسائل العامة ومنها توقيع الأدلة على الواقع، لا يتكلم في ذلك إلا الكبار، إلا الحكماء، العلماء، الفقهاء، المجربون الذين يؤخذ بقولهم ورأيهم ويستضاء بفهمهم وعقلهم. ليس للشباب ولا للصغار أن يتكلموا في هذه القضايا. وهذا عمرو بن يحيى يسمع جده ويقول لعل أو عسى أن يكون هؤلاء منهم، فيقولون له أنت أعلم، أي لا نتكلم في حضرتك ووجودك، فأنت أعلم بتوقيع الحديث وبأن هؤلاء هم الذين أرادهم أو هم المعنيون بهذا الحديث. هذا الحديث من الأحاديث الهامة التي قال عنها ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرح البخاري: في هذا الحديث حجة لجماعة الأمة، أي لسائر الطوائف من الأمة من أهل السنة، في ترك القيام على أئمة الجور ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم. ألا ترى أنه عليه السلام قد أعلم أبا هريرة بأسمائهم ولم يأمره بالخروج عليهم ولا محاربتهم؟ هذا الحديث حجة لجماعة الأمة، يعني أهل السنة من غير أهل البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى لأبي هريرة هؤلاء الغلمان، وبعد أن سماهم له لم يأمره ولا الأمة أن يخرجوا عليهم ولا أن يحاربوهم. يقول: ألا ترى أنه عليه السلام قد أعلم أبا هريرة بأسمائهم ولم يأمره بالخروج عليهم ولا محاربتهم، وإن كان قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم، مع أنه أخبر أن هلاك الأمة على أيدي هؤلاء الذين يتولون الأمور وهم سفهاء وهم غير رشيدين وهم غير عقلاء، يقودون الأمة إلى الضياع وإلى الهلاك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالخروج ولا بالقتال، مع أنهم سبب الهلاك، لأن في هذا الخروج والقتال والمحاربة هلاكا أعظم من الهلاك الوارد على أيدي هؤلاء. يقول: ألا ترى أنه عليه السلام قد أعلم أبا هريرة بأسمائهم ولم يأمره بالخروج عليهم ولا محاربتهم، وإن كان قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم، إذ الخروج عليهم أشد في الهلاك وأقوى في الاستئصال، فاختار عليه السلام لأمته أيسر الأمرين وأخف الهلاكين، هلاك أمتي على يدي غلمة، فإذا خرج الرعية على هؤلاء الأئمة الغلمة والصبيان كان الهلاك أسرع وأشد. والنبي عليه الصلاة والسلام يدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فأمر بالصبر على جورهم وظلمهم ولم يأمر بالخروج عليهم، إذ في الخروج عليهم فتنة أعظم وهلاك أعظم، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أيسر الأمرين وأخف الهلاكين، وأنه قد جرى قدر الله وعلمه أن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل، في قدر الله عز وجل وفي علمه أن أهل الشر أكثر من أهل الخير، وأهل الخير في كل زمان ومكان قليلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. قضى الله عز وجل وقدر في قدره وعلم السابق أن الشر أكثر من الخير، وأن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل، وأنهم يتغلبون على الأمة، وأنهم يتغلبون على الأمة. هذا قدر الله عز وجل، وهذا في علم الله عز وجل. وقد أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوجود هؤلاء الأئمة الغلمان الصبيان السفهاء الذين يكونون سبب الهلاك، وسماهم له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمره بمحاربتهم وقتالهم، ولم يأمر الأمة بمحاربتهم وقتالهم، بل أمر بالصبر على ظلمهم وجورهم وإهلاكهم للبعض في المال والبدن، فإن هذا هلاك دون هلاك، والهلاك هذا يكون أهون وأيسر من الهلاك الذي ما لو خرجت الأمة يضرب بعضها رقاب بعض ويستحل بعضها أموال بعض ودماء بعض. يقول: وهذا الحديث من أقوى ما يرد به على الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي ويخرجون على أئمة الجور ويقاتلونهم ويستحلون الخروج عليهم ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم أنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فهذا الحديث يبين أن من الفتن التي ترد على الأمة ولاية السفهاء وولاية الصبيان وولاية الغلمان أو الأغيلمة، وأن الصبر عليهم سبب للنجاة، وأن في ولايتهم هلاكا، وفي معاداتهم ومحاربتهم الهلاك الأعظم من ذلك الهلاك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما تقدم في الباب السابق: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا، وكما بايع الأنصار وقال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الحديث وهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة فيها جمع بين بداية الفتن ونهايتها، بداية المحن نزولا بالأمة ونهايتها. ففي الباب السابق والحديث السابق بداية الفتن وبداية أسباب هلاك الأمة على يدي الأغيلمة الذين يتولون الأمور، ونهاية الأمة ونهاية الدنيا ستكون في آخر الزمان على يدي أولئك الذين اقترب شرهم وهم يأجوج ومأجوج، كما سيأتي في الحديث الأول من هذه الترجمة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي قال: حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد أنه سمع الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهن أنها قالت زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أم المؤمنين عن زينب بنت جحش أم المؤمنين ثلاث نسوة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب ربيبته وأم سلمة وزينب زوجتاه رضي الله عنهن أنها قالت زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النوم محمرا وجهه. وفي رواية في غير هذا الموضع في صحيح البخاري أيضا أنها قالت رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النوم فازعا. استيقظ من النوم دخل عليها ذات ليلة فازعا. فالبعض قال هناك تعارض بين دخل عليها واستيقظ. استيقظ فهو نائم عندها ودخل عليها كأنه أتى من الخارج، ولا إشكال في ذلك، فقد كان نائما فاستيقظ ودخل عليها وأيقظها وكلمها بهذا الخبر فازعا مما رأى، محمرا وجهه مما رأى في المنام صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. هل الويل ينتظر العرب فقط؟ لا، العرب لأنهم كانوا معظم من أسلم في ذلك الوقت، أي ويل للعرب ممن أسلم وممن جاء من بعدهم ممن أسلم، ويل للعرب من شر قد اقترب. شر قد اقترب من هذه الأمة. بعضهم يقول هذا الشر الذي قد اقترب ما وقع من الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فصارت حالة الأمة في فتن، وصار وضعها بين سائر الأمم كحال القصعة بين الأكلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فيقال إن هذا الشر الذي قد اقترب هو ما حل بالأمة من فتن بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال المراد بالشر الذي قد اقترب هو ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. الليلة يعني دلالة على بداية نزول الفتن وفتح خزائن الفتن على هذه الأمة، وهذا لا تعارض مع القول الأول، وهو أن الشر الذي قد اقترب هو الفتن التي كان مبدأها بقتل عثمان وما صارت إليه الأمة بعد ذلك إلى فرقتين ثم إلى فرق وطوائف، ثم اختلفت فيما بينها، ثم تحاربت فيما بينها، ثم تشتتت في شملها، ثم تقاتلت وتناحرت واشتغل بعضها ببعض حتى صارت ضعيفة كما وصف الله ونهى الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما صاروا كذلك اجتمعت عليهم الأمم كاجتماع الأكلة إلى قصعتها. وربما يكون الشر الذي قد اقترب الذي سيشير إليه في الحديث وهو فتح ردم يأجوج ومأجوج، وهذا كما تقدم من أواخر الفتن وأعظمها نزولا بهذه الأمة. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، المئة بالخنصر اليسرى، 90 أو 100 قيل، وفي رواية أن زينب هي التي قالت أنهلك وفينا الصالحون، أي ستهلك الأمة وما زال بها صالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90، والتسعين كما يقولون، وهذه هذا العقد 90 و70 و30 و10، هذه رموز وإشارات كانت العرب تتعاطاها. والتسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية الملتوية، حتى تصير مثل الحية المنطوية المنعقدة هكذا العقد. وعقد المئة أن يضم خنصر الخنصر اليسرى مثل ذلك، فالتسعون والمئة في الوصف متقارب، يعني هذا انضمت جدا وهذه انضمت جدا، يعني رمز العرب، والعرب كانوا في معاملاتهم وفي أقوالهم كانوا يتعاطون الرموز حتى لا يفهم الآخرون ماذا يريدون، وخاصة عند البيع، يعني يأخذ بيد الآخر ويشير إليه إشارات، وربما توجد هذه بعض الحركات عند بعض التجار الآن، يمسك بيد فلان ويقبضها بطريقة معينة بحيث يوصل إليه معلومة. فهذا عقد 90 وهذا عقد 100، وأيضا عقد 10 أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن عقدة الإبهام العليا، هذه 10. وعقد 30 أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة، طرف الإبهام إلى طرف السبابة كهيئة من يمسك شيئا لطيفا، واحد يمسك إبرة مثلا. وعقد 70 أن يجعل طرف الإبهام، طرف ظفر الإبهام هذا بين عقدتي السبابة هكذا في الوسط. ومن لطيف ما يذكرون في ذلك رجل نظما يقول رب برغوث بت منه ليلة وفؤادي في قبضة 90، يعني ضيق وضاق فؤادي منه في تلك الليلة، أسرته يد 30 حتى، اللي يمسك طرف شيء دقيق جدا، أسرته يد 30 حتى ضاق طعم الحمام في 70 اللي هو رأس ظفر الإبهام في بين عقدتي الإيه السبابة. الشاهد أن سفيان عقد العقد، أو عقده أبو هريرة، أو النبي صلى الله عليه وسلم ليبين العدد الذي عنده سيقع ذلك، أو الصورة التي وصل إليها نقب وحفر يأجوج ومأجوج للسد، يعني شيء قليل لا يذكر، شيء قليل لا يذكر. ويأجوج ومأجوج من أعظم فتنة، كما قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يأتون مشيا من كل حدب وصوب، وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني هم بين يدي الساعة في آخر الزمان. وقد ذكر الله عز وجل خبرهم في سورة الكهف والأقوام الذين أتوا لذي القرنين وقالوا له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني جاءوه بأصول الحديد وبمعدن الحديد فصهره وصيره سدا، والسد ما كان بين جبلين، ليحول بين يأجوج ومأجوج وبين سائر الناس. ويأجوج ومأجوج أمة من بني آدم، أمة من بني آدم، وردت في صفاتهم أحاديث ولعلها لا تثبت، إلا أن الثابت فيهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من حديث النواس بن سمعان، وفيه أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى، يعني في آخر الزمان حينما ينزل، أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد أن يقاتلهم، وهم من بني آدم من بني نوح، نوح عليه السلام بنوهم الذين عمروا الأرض، لكنهم يتناسلون. طبعا أخبار وحكايات كثيرة جدا، حتى يقول، قال بعضهم إن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من نسله، يعني لا يموت حتى يرى من بنيه ألفا، وهذا يدل على أن عددهم كثير. ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي احتمي بعباد المؤمنين وجنبهم لقاء هؤلاء الذين خرجوا بعد أن نقبوا السد الذي جعله ذو القرنين بينهم وبين سائر الناس، والذي هو من حديد، فإنهم ينقبون كل يوم، ينقبون حتى إذا قاربوا الفتح غابت الشمس فقال لهم الذي عليهم ارجعوا وسنعود غدا، فيرجعون وقد رده الله أقوى مما كان، يعني النقب الذي نقبوه في هذا الجدار الذي هو من الحديد يعود وقد سد كما كان، حتى إذا أذن الله عز وجل لهم في الخروج قال لهم الذي عليهم أميرهم أو كبيرهم ارجعوا وسنعود إليه غدا إن شاء الله. لما قال إن شاء الله وعلق الأمر بالمشيئة، فبقي النقب على ما هو عليه، لم يرجع إلى وضعه ولم يسد مرة ثانية، حتى أصبحوا واستأنفوا العمل في النقب حتى نقبوا نقبا وخرجوا على هذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة، وأن الله عز وجل أوحى لعيسى في آخر الزمان حيث نزل عند أن قتل الدجال ومعه الطائفة المؤمنة، يقول إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج الذين عددهم لا يعلمه إلا الله، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها أو يشربون ما فيها من ماء. أول هذه الأمة أو أول هذا الجيش يشرب ماء بحيرة الطبرية، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، آخرهم لا يجد ماء، شرب أولهم البحيرة كاملة. ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله، يدعون الله ويستجيرون بالله عز وجل ليجيرهم من هؤلاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، مرض يصيبهم في حناجرهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يموتون مرة واحدة، يعني يأجوج ومأجوج. ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني ريحهم وريح نتنهم وجيفهم ملأت الأرض كلها، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت، يعني كأعناق الإبل العظيمة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يرسل الله هذه الطير لتحمل جثث هؤلاء يأجوج ومأجوج لتذهب بهم حيث شاء بعيدا عن إيذاء عيسى ومن معه من المؤمنين. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر، أي لا يحفظ أحدا منه بيت شعر أو بيت من الطين، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني نظيفة بيضاء لا شيء فيها من نتن هؤلاء. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وفي رواية لمسلم أخرى فيقولون، يعني يأجوج ومأجوج، لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم بسهامهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما. هذه آخر فتنة كما ذكرنا، وتبلغ الفتنة أوجها بعد أن يموت هؤلاء وأن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، ويبقى الفاسدون الكافرون في الأرض يتهارجون تهارج الحمر، أي يعيشون عيشة الحمير والبهائم من الفوضى، لا صراط لهم ولا دين لهم ولا قوام لهم ولا إمام لهم. هذا نهاية الفتن وبداية الفتن كما ذكرنا، مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب، أي أنه قريب، وهذا الشر القريب بداية ظهور الفتن، بداية إطلالة الفتن التي ستنزل على هذه الأمة وهي قريبة. كما ذكرنا كان بدايتها بقتل عثمان وفوضى الأمة وانشقاقها إلى طائفتين أو إلى فئتين عظيمتين من المسلمين، وبعد ذلك إلى طوائف عدة كما تقدم، حتى تصير إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة التي اجتمعت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أو قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ فإن وجود الصالحين وبقاء الصالحين في أمة أو في أرض سبب نجاتها، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالذي يمنع العذاب العام والاستئصال العام أمران: الأول وجود الصالحين وبقاء الصلاح في الأمة بسبب وجود الصالحين وبسبب عمل الصالحين، وجود الصالحين أو عمل الصالحات. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الصلاح ضده الفساد، فلا يهلك أهل الصلاح إلا إذا انتشر الفساد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ويبعثون على نياتهم. والخبث قيل الزنا، وقيل أولاد الزنا، وقيل الخبث هو الفسوق والفجور، ولعل هذا هو الراجح لأنه يقابل الصلاح. فينا الصالحون وكثر أهل الفسوق والفجور. نعم فينا الصالحون، لكن كثر الخبث فيعم الهلاك الجميع، صالحين وغيرهم. وما جزاء الصالحين؟ هذه ليست عقوبة، بل إن الله عز وجل ينزل العقوبة أو ينزل الاستئصال بالجميع، لكن في الآخرة كل يبعث على نيته، كل يبعث على نيته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن الزهري حا وحدثني محمود وهو ابن غيلان المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأيلي البصري عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي اطلع من علو، الإشراف فلان مشرف علي أي اطلع علي، ومنه الشرف المكان المرتفع. أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة، والأطم أو الأطام جمع أطم، والأطم هو الجبل المنبطح ليس المرتفع، والمدينة بها عدة جبال منبطحة ليست سامقة شامخة، على أطم من آطام المدينة. فقال: هل ترون ما أرى؟ يقول الأصحاب: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، أي لا نرى ما ترى يا رسول الله. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كواقع القطر. إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم في نواحيها وضواحيها والفراغات التي بينها كواقع القطر المطر، لا يجد مساغا إلا نزل فيه، لا يجد مجالا إلا سلكه. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وهذه رؤية بصرية أو علمية، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى ببصره حقيقة أراه الله عز وجل ذلك، أو علمية والظاهر أنها رؤية بصرية، لأنه يقول: أرى الفتن تقع خلال بيوتكم، وكان ذلك حين أطل على أطم من أطام المدينة. لماذا؟ لأن بداية هذه الفتن كان في المدينة حيث قتل عثمان، وانتشرت الفتن من بعده في البلاد، فظهرت فتنة الصحابة في وقعة الجمل وصفين، كل ذلك كان من جراء قتل عثمان، وكانت هذه بداية انتشار الفتن في أمة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.